الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده، له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركها على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وصفه الله تعالى في محكم كتابه بصفات كثيرة، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الوصف الإلهي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عظيم الشفقة والحرص على أمته والسعي في كل ما تصلح به أحوالهم وتستقيم به أعمالهم ويبلغون به سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ولذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا إلا بينه للأمة ودل عليه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر منه وبين سوء عاقبته وشؤم مآله ومنتهاه. فكان بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخير والشر بيانا مفصلا، لم يترك شيئا من الخير إلا عرف الأمة به، ولا شيئا من الشر إلا حذرها منه. فكان ما تركه للأمة من البيان في غاية الجلاء والوضوح لمن أراد الهدى والتقى والفوز والفلاح، كما أنه بين مواقع الشر ومواطنه لكل من أراد أن يتوقى ذلك وأن يسلم منه. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوفى ما أمره الله تعالى ببيانه وبلاغه، وقد شهد الله تعالى له بذلك فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم، وقد شهد الله تعالى له بذلك فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان من بيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظيم إحسانه لأمته أن حذرها ما يخاف عليها حتى في أوقات شدته ونزول الموت به، كما تقدم في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، وهو في السياق صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول وهو في ذلك تلك الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فجدير بالمؤمن أن يعتني بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه وما شرحه ووضحه من الخير التزاما وعملا، ومن الشر خوفا وحذرا وتوقيا واجتنابا، وبذلك يكمل للإنسان السلوك للصراط المستقيم، ويكمل له اللزوم لهدي الله عز وجل الذي يوصي لهدى الله عز وجل الذي يبلغه الفوز الكبير والفوز العظيم النجاة في الدنيا والآخرة. نقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما حذرها منه من اتخاذ القبور مساجد. يقول رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على
سيدنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فما تفعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة.
هذا الباب بيّن فيه المؤلف رحمه الله خطورة الغلو في قبور الصالحين، وذكر فيه نماذج من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله، كما ذكر ما انتهى إليه حال الأمم السابقة لما غلت في قبور الصالحين. والقبور أيها الإخوة من أعظم ما حصلت به الفتنة للبشرية، فإن الانحراف الأول الذي وقع الناس فيه فخرجوا عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة غيره، كان مبدأ ذلك وأوله أنهم عظموا القبور طلبا لرضا الله عز وجل وعبادته، فكانوا على نحو من العبادة والطاعة لله عز وجل وحده لا شريك له، حتى أوحى الشيطان إليهم بأن ينصبوا في قبور الصالحين ما يذكرهم بصلاح أولئك وما كانوا عليه من العبادة، حتى انتهى بهم المآل لما طال العهد ونسي العلم، إلى أن عبدت من دون الله تعالى، ولم تعبد ابتداء، بل كان أول الأمر عبد الله عز وجل في تلك البقعة، فقصدت تلك البقاع لعبادة الله عز وجل، فانتهى الأمر وآل الحال إلى أن عبدوا تلك القبور من دون الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد في أحاديث عدة، وهو مما اتفق عليه علماء الأمة، فلا خلاف بين أهل الإسلام وعلماء الإسلام أن اتخاذ القبور مساجد مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه غاية التحذير. وفي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بقبره صلوات الله وسلامه عليه، وما جاء في شأن ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه ألا تقع الأمة في شيء من تعظيم تلك القبور أو الغلو فيها، وأن الغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ساق في ذلك جملة من الأحاديث، منها ما ذكره في خبره عن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحرى الناس إجابة للدعاء، فإن دعاء الأنبياء أقرب أدعية الداعين إجابة لعظيم منزلتهم عند الله عز وجل ولكبير ثقتهم بالله عز وجل وإحسانهم الظن به، وذاك من موجبات إجابة الدعاء. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي ما جاء من الأحاديث والآثار التي تبين أن تجاوز الحد في قبور الصالحين بتعظيمها وتفخيمها والغلو فيها ينتهي بالغالين والمعظمين لتلك القبور أن يصيروها أوثانا تعبد من دون الله. أوثانا جمع وثن، والوثن هو ما عبد من دون الله سواء كان على صورة محددة أو لم يكن على صورة محددة، وهو يختلف عن الصنم، فالصنم ما عبد من دون الله على صورة معينة، أما الوثن فهو اسم يطلق على كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة معينة أو لم يكن على صورة معينة. وقد ساق في ذلك جملة من الآثار، أول ذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد موصولا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذه الجملة جملة دعائية دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وسأله مسألة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم معناه يا الله، وهذا في كل استعمال لهذه الكلمة فإنها كلمة سؤال وطلب، يطلب فيها الإنسان من الله عز وجل حاجة أو يمجده ويذكره جل وعلا بما يستحقه من الثناء والتمجيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أي لا أي يا الله لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا تصير موضع دفني وثنا يعبد، أي مكانا يشرك فيه بك وتصرف العبادة فيه إلى غيرك. وهذا الدعاء النبوي دعاء يبين خطورة اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، فإذا كان هذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في قبره وهو أشرف الخلق وأعظمهم جاها، سأل الله ألا يكون قبره فتنة يعبد فيها غير الله عز وجل ويتخذ وثنا يتقرب فيه إلى غير الله جل وعلا، فكيف بما سوى ذلك من القبور؟ فإذا كان هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته في قبره الذي هو أشرف القبور لأنه حوى أشرف الخلق وأفضل الثقلين صلوات الله وسلامه عليه، فغيره من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يصون قبره من أن يتخذ موضعا للإشراك به سبحانه وتعالى، والإشراك بالقبر يكون بصور عدة، اتخاذ القبر وثنا يعبد من دون الله له صور كثيرة، منها أن يبنى على قبره بناء، ومنها أن يعبد من دون الله، ومنها أن يقصد للعبادة عند قبره، فكل ذلك مما يصير قبره وثنا يعبد من دون الله. كل هذه الصور مما تصير القبر وثنا يعبد من دون الله، فبناء الأبنية على القبور هو من اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحذر من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم غاية التحذير، ونفر منه غاية التنفير لخطورة بناء القبور وبناء المساجد على القبور، لأنه ينتهي به الحال ويصير به المآل إلى أن تعبد من دون الله. فدعا الله عز وجل، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمضى حياته في الدعوة إلى الله عز وجل، إلى عبادة الله وحده، ألا يصير قبره وثنا يعبد من دون الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويشمل هذا البناء على القبور، على قبره، البناء على قبره، ويشمل أيضا العبادة عند قبره بالصلاة عند قبره أو بقصد الصلاة إلى قبره، فإن ذلك كله من اتخاذ القبور مساجد، وهو مما يصير القبر وثنا يعبد من دون الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يبين خطورة هذا الفعل. وقد أجاب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال ولهذا الطلب: فلم يتخذ ولله الحمد قبره صلى الله عليه وسلم مكانا للعبادة ولا وثنا يعبد كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن أحد من أن يصل إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال أهل العلم في هذه الدعوة النبوية أن الله تعالى أجاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما دعاه، فصان الله قبره من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. فقبره صلى الله عليه وسلم في بيته، ولم يصل إليه أحد بأي نوع من الشرك منذ أن توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفن إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فإن الله تعالى صان قبر رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. ولتعلم صدق استجابة الله عز وجل لرسوله في هذه الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مكان دفنه، فأخبرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فدفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموضع الذي مات فيه، في حجرته، في بيته، في حجرة عائشة. ودخل أصحابه إليه فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم جماعات في موضعه الذي مات فيه، فلم يخرج صلوات الله وسلامه عليه من مكان الذي مات فيه، ثم دفن. ومكثت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها، وبينها وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ستار، فلم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بناء. فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما مات عمر رضي الله تعالى عنه رغب في أن يدفن مع صاحبيه، فقال في وصيته لأهله: إذا مت فمروا بي على حجرة عائشة، إن أذنت في أن أدفن مع صاحبي، وإلا فادفنوني في مدافن المسلمين وفي مقابرهم. فمروا به رضي الله تعالى عنه فأذنت أن يدفن، فدفن مع صاحبيه، فكان في حجرتها رضي الله تعالى عنها هذه القبور الثلاثة: قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر رضي الله تعالى عنهما. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها مدة حياتها مقيمة في هذا المكان إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها، ثم إنها لما توفيت دفنت مع سائر المسلمين في البقاع، في دفنت مع سائر المسلمين في البقيع. ثم إن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت، ولم يكن أحد يدخل إلى حجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر الأمر على هذا إلى أن وسع المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك، فأدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد أزيلت الحجر إلا حجرة عائشة، وكانت في شرقي المسجد وجزء منها في قبلته اليسرى. فدخل بناء حجرته صلى الله عليه وسلم في المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك، إلا أنه بقي في حجرته، وبقي على نحو بنائه الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن أهل الإسلام وعلماءه اجتهدوا في تحقيق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصون الله قبره من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله، فبنوا على حجرته صلى الله عليه وسلم 3 جدران أحاطت بقبره صلى الله عليه وسلم، جدار منها في جهة القبلة، جداران منها في جهة الشمال على نحو من الميل، فمنع هذا والالتقاء كرأس السهم، ومنع هذا من أن يستقبل قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أشار أهل العلم إلى إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومنهم ما ذكر، ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وقبله ذكره القاضي عياض والقرطبي وجماعات من علماء الإسلام في بيان استجابة الله عز وجل لرسوله في أن يصون قبره من أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 جدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته إلى يومنا هذا، لم يبنى مسجد على بيت النبي صلى الله عليه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جرى هو أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توسع في زمن الوليد بن عبد الملك، دخل بيته في حدود المسجد بأن أحاط المسجد به من الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية، لكنه بقي على حاله مصونا مميزا عن المسجد بالبناء الذي ميزه من أن يبنى عليه أو أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. فقد حالت هذه الجدر التي أحاطها أهل الإسلام بقبر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يصلي أحد إلى قبره، أو دون أن يتوصل أحد إليه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، فهو مدفون في بيته، لا خلاف بين العلماء في هذا، ولم يكن لأحد سبيل إليه، وكانت الحجرة في صيان وحفظ ومنعة على مر العصور من أن يصل أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بوصوله متمكنا من فعل شيء من أفعال الشرك أو البدع التي تصير القبر وثنا يعبد من دون الله. هذا يبين استجابة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولقائل أن يقول: ثمة من يأتي إلى القبر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اغفر ذنبي، يا رسول الله افعل بي كذا وكذا، أليس هذا من الشرك؟ أليس هذا اتخاذا لقبره وثنا يعبد من دون الله؟ الجواب: هذا ليس من اتخاذ قبره وثنا، ذلك أن هذه المقولات ليست عند قبره، فإنه لا يتوصل إلى قبره ولا يصل أحد إلى قبره، بل قبره مصون محفوظ من أن يصل إليه أحد بنوع من الشرك، سواء بالصلاة إليه أو الصلاة عنده أو الدعاء عنده، فإن ذلك كله لا يصل إليه أحد من الناس. وقول من أشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن توجه إليه بالدعاء، لا فرق في ذلك بين من يشرك في حدود مسجده وبين من يشرك وهو في الأندلس. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله لمن تقصد المجيء للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم ومن بالأندلس إلا واحد، أي من حيث أن سلامكم وصلاتكم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بمن سخر الله تعالى من الملائكة السيارة الذين يبلغونه سلام المسلمين وصلاة المصلين عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يكون من جهل الجاهلين وخطأ المخطئين في مسجده بالإشراك به أو دعائه أو غير ذلك، كل ذلك ليس من اتخاذ قبره وثنا يعبد، لأن هؤلاء لا يصلون إلى قبره ولا يتمكنون من أن يصيروا قبره وثنا، فعلهم خطأ وهو شرك، وذلك بسؤال غير الله عز وجل ودعائه، لكنه ليس من اتخاذ قبره وثنا يعبد، لأن قبره مصون صلى الله عليه وسلم من أن يصل إليه أحد أو أن ينفذ إليه أحد بشيء من الشرك الذي حذر منه وخوف منه وبين خطورته، وسأل الله أن يسلم قبره وأن يصونه من أن يقع فيه شيء مما حذر منه ونهى الأمة عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا بيان لصورة من صور اتخاذ القبر وثنا يعبد، هو أن يبنى عليه مسجد. ولذلك عندما بينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قلنا من اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، من صور ذلك أن يبنى على القبور مساجد، سواء كان ذلك بالبناء أو بالفعل، فإن البناء هو من اتخاذها أوثانا تعبد، ومنه أيضا أن يقصد القبر للصلاة عنده أو يقصد القبر للصلاة إليه أو يقصد القبر لأنواع من القربات والطاعات التي لا تكون إلا في المساجد ولا تكون عند القبور. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي إن الله تعالى غضبا شديدا على هؤلاء الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والسبب في ذلك أن أولئك أخرجوا الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره، أن أولئك هم الذين زينوا الشرك بالله عز وجل وأوقعوا الناس في أعظم ظلم، فإن أعظم الظلم وأشنعه وأقبحه الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي عظم غضبه على هؤلاء الذين اجتالوا الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة غيره. ولهذا الشياطين تزين للناس الغلو في قبور الصالحين، لماذا؟ لأن ذلك يخرجهم عن عبادة الله وحده إلى عبادة أولئك المقبورين. ولا شك أن ذلك خروج بالبشرية عما خلقوا لأجله، فإن الله خلق البشر بل خلق الإنس والجن لعبادته وحده لا شريك له، فكل ما أخرج الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له فإنه مما يوجب غضب الرب جل في علاه، لأنه خروج عن مقصود الوجود وغايته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يبين عظيم حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته، وحرصه صلى الله عليه وسلم على بقاء دعوته التي أمضى بها، التي أمضى عمره صلى الله عليه وسلم في تقريرها ودعوة الناس إليها، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله نموذج وصورة من صور اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، وهو ما جرى في الأمم السابقة، وذلك في تفسير قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. يقول رحمه الله ولابن جرير أي الطبري صاحب التفسير الشهير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، وهذا من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس مجاهد بن جبر، وهو من أعلم أصحاب ابن عباس بالتفسير، فقد عرض عليه القرآن عدة مرات يسأله عن كل ما يمر عليه من آيات الكتاب الحكيم. فكان أن قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق. يبين من هو اللات. اللات رجل كان يلت السويق، والسويق هو دقيق الحنطة إذا خلط بماء أو سمن. فلما مات ذلك الرجل الذي كان يخلط الدقيق بالماء والسمن على وجه الإحسان للناس، إما الإحسان لمن قصد البيت حاجا، أو الإحسان لمن يحتاج إلى الإحسان ممن يمر به، فإن اللات كان يلت السويق، ولذلك اشتق اسمه من فعله، فلما كان يلت السويق سمي اللات، كتسميتك الصائم من الصيام والقائم من القيام، فاللات من اللت، وهو عجن وهو خلط الحنطة دقيق الحنطة بالسمن أو الماء، وكان يفعل ذلك على وجه الإحسان للناس وإطعام الطعام لهم، وهو من القربات والطاعات، فكان رجلا صالحا. كان هذا الرجل صاحب إحسان، فلما مات هذا الرجل جاءوا إلى قبره وعكفوا على قبره، أي لازموا قبره، ولم يحدثوا، قد لا يكون قد أحدثوا شيئا أو صورة في أول الأمر، إنما لازموا قبره بكثرة المجيء إليه وبكثرة التردد عليه وبكثرة قصده للقربات والصالحات. فلما كان هذا الذي فعلوه وامتد بهم الزمن عبدوه من دون الله، ولذلك كان مبدأ عبادة هذا الصنم الذي صرف الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له وأوقعهم في الشرك أن عبدوا ذلك الرجل في نهاية المطاف بعد أن غلوا في قبره. وقال بعض أهل العلم بل الذي حصل أنهم غلوا في الحجر الذي كان يلت عليه السويق، فلما مات اتخذوا ذلك الحجر للتبرك، اتخذوه لطلب الخير، حتى عبدوه من دون الله عز وجل، فوقعوا في الشرك. وهذا صورة من صور أن الغلو في قبور الصالحين والغلو في أثارهم يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي ينتهي بها المطاف وينتهي بها ويؤول بها الحال إلى أن تعبد من دون الله. وفي هذا بيان لصدق ما جاء التحذير النبوي عنه فيما يتصل بالغلو وفيما يتصل بالزيادة في محبة الصالحين التي توقع في الشرك وتصرف الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له. وفي ما ذكر أيضا من جملة ما يبين خطورة الغلو في قبور الصالحين ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها السرج والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث تضمن لعنا، وهو إما خبر وإما دعاء. قوله لعن رسول الله إما أن يكون دعاء أي دعا عليهم باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، هو الإبعاد عن فضل الله وإحسانه، وإما أن يكون خبرا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن الله تعالى لعن هؤلاء فطردهم عن رحمته وأبعدهم عن فضله وإحسانه وكرمه جل في علاه. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وكلا المعنيين له وجه وهما متلازمان. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفين من الناس، الصنف الأول زائرات القبور، والصنف الثاني المتخذين عليها أي على القبور المساجد والسرج. هذا الحديث الجزء الثاني منه وهو لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج جاء فيه الخبر في أحاديث عديدة، وقد تقدم بيان ذلك في حديث عبد الله بن عباس، في حديث عائشة، وفي حديث أم سلمة، وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم. فهو أمر متقرر دلت عليه الأدلة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والمتخذين عليها المساجد أي الذين يتخذون المساجد على القبور. واتخاذ المساجد على القبور تقدم أنه يكون بأربع صور. الصورة الأولى بالبناء عليها، أن يبني على القبر بناء إما ضريح أو بناء مقام أو غرف أو مسجد، المراد أن يبني على القبر بناء، فهذا مما يوجب غضب الله عز وجل ومما يوجب اللعنة لمن فعله ورضي به. الثاني من اتخاذ القبور مساجد أن يصلي عندها أو أن يصلي إليها، هذا الثالث، أو أن يقصدها بشيء من العبادة. كل هذه الأربع صور، كل هذه الصور الأربع من اتخاذ القبور مساجد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين عقوبته بحلول غضب الله واستحقاق اللعن من الله، أعاذنا الله وإياكم من سخطه وأعاذنا من موجبات غضبه سبحانه وبحمده. أما الثاني ما ذكر في ما يتعلق بالقبور قوله صلى الله عليه وسلم والسرج، والسرج جمع سراج، وهي المصابيح التي تضاء بها القبور. والسبب في ذلك أن السرج إذا وضعت على القبور دعت إلى الإقبال عليها، وهو نوع من تعظيمها، وهو نوع من لفت النظر إليها، وكل هذا مما يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك عامة علماء الأمة على أنه لا يجوز أن تسرج القبور وأن تضاء بالمصابيح، إلا ما دعت الحاجة إليه عند دفن ميت في ليل أو نحو ذلك، إذا احتاجوا إلى نور فإنهم يضيئون بقدر ما يحتاجون إليه من دفن الميت والقيام بشأنه. لكن أن يكون ذلك على وجه الدوام بأن تسرج القبور وأن تضاء، فإن ذلك من اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر من هذا الذي يوجب اللعن، فإن ذلك من تعظيم القبور الذي يؤول بأصحابه إلى أن يعبدوها من دون الله. أما أول ما ذكر الحديث فهو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، واللعن في هذا للنساء اللواتي يزرن القبور، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات بصيغة المبالغة التي تدل على الكثرة أو تدل على وجود الفعل، فإن زوار وفعال تأتي لإفادة الكثرة وتأتي للنسبة كما تقول حداد وصباغ وسباك وما أشبه ذلك، وليس من لازم ذلك أن يكون كثيرا الفعل لهذا، بل فعله لذلك ولو مرة واحدة يدخله في موجب اللعن. فلا تعارض بين هاتين الصيغتين، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور كما في حديث أبي هريرة، وزائرات القبور كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والسبب في اللعن أن النساء فيهن من الضعف وقلة الصبر والعاطفة التي قد توقعهن في تعظيم القبور أو الجزع لما نزل بهن من موت من يحب من مات من أقاربهن على نحو من التسخط وعدم الرضا بأقضية الله تعالى وأقداره. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عند قبر تبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. اتق الله، أمرها بتقوى الله وبالصبر، وأمرها بالصبر هو لجزعها، وأمرها بالتقوى هو لنهيها عن المجيء إلى القبور ونهيها عن الجزع مما نزل بها من المصاب. فكان هذا الحديث وهو في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم معزز في المعنى لنهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة لنهي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. وعلى هذا التوجيه يكون قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، محمول على زيارة الرجال للقبور دون النساء، فإن النهي كان عاما للرجال والنساء في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاءت الرخصة للرجال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك حيث قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة القبور لأجل العبرة والاتعاظ والذكرى، لكن ذلك ليس للرجال والنساء جميعا، بل هو للرجال لما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس والحديث الآخر الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور. ولما في هذا الحديث أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي وجدها عند قبر تبكي، قال لها: اتق الله واصبري، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزع. وقال بعض أهل العلم إنه أيضا نهي لها عن أن تأتي القبور، وقد نهى صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. وليعلم أن زيارة القبور فيما يتعلق بالمقصود منها المقصود منها الاعتبار والاتعاظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: فإنها تزهد في الدنيا. وهذا هو الغرض والمقصود من زيارة القبور، الاعتبار والادكار. ولما كانت المرأة وكان النساء في التأثر أقرب وأكثر وأبلغ من تأثر الرجال، كان النهي عن زيارة النساء للقبور لأجل ما يمكن أن يصاحب زيارتهن من الجزع، ولأجل ما يمكن أن يصاحب زيارتهن من الغلو في القبور الذي يخرجهن عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة ما سواه. ولهذا للعلماء في مسألة زيارة القبور ثلاثة أقوال: منهم من قال بالتحريم استنادا إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، ولما جاء في حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وليس ثمة تعارض بين اللفظين كما تقدم، فإن زوارات بمعنى زائرات، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها عند قبر تبكي: اتق الله واصبري. فهذه أحاديث ثلاثة دلت على النهي على نهي النساء عن زيارة القبور، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه. القول الثاني في زيارة النساء للقبور أن زيارة النساء للقبور مكروهة، وهذا قول جماهير علماء الأمة أن زيارة القبور أن زيارة النساء للقبور مكروهة لما تقدم من الأدلة. لقائل أن يقول كيف يقال إن زيارة القبور مكروهة وقد نهى وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وزوارات القبور؟ هؤلاء الذين قالوا بأن الزيارة مكروهة قالوا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لما سألته عن ما تقول إذا أتت المقابر، قال قولي السلام عليك السلام على أهل داري السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. قالوا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها ما تقوله إذا أتت القبور دل ذلك على جواز إتيان على أن إتيان المرأة للمقابر مكروه وليس محرما. لكن الجواب على هذا أن يقال إن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تقوله إذا أتت المقابر ليس المقصود أن تأتي وتتقصد المجيء إلى القبور، لكن الحادثة التي جرى فيها هذا التعليم هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه، خرج ذات ليلة فخرجت تتبعه، وكانت رضي الله تعالى عنها تخشى أن يكون قد ذهب لبعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، فتبعته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فدعا، ثم إنها رجعت قبل أن يرجع عجلة رضي الله تعالى عنها ورجعت إلى فراشها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدها على هيئة نفس ثائر ليس نفس المستلقي النائم، فلهزها صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قالت له في اتباعها له رضي الله تعالى عنها ما تقول ما أقول إذا جئت إلى المقابر؟ وهذا معلوم أنه مجيء عارض أو مقصود، عارض أو مقصود، هل خرجت قاصدة المقابر أم خرجت تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خرجت متابعة تبحث تنظر أين أتت أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس خروجا مقصودا. فهذا الحديث لا يصلح أن يكون مخصصا لما جاء في حديث عبد الله بن عباس من لعن الزائرات، وفي حديث أبي هريرة من لعن الزوارات، وفي حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم المرأة اتق الله واصبري، بل إن هذا يدل على أن المرأة إذا اتفق ومرت على المقابر فإنها تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمسلمين أنتم يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذا هو المشروع أن تقوله لا أن تخرج قاصدة إلى زيارة المقابر. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن زيارة القبور للنساء جائزة بناء على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والذي يترجح من هذه الأقوال هو القول بالتحريم، وأن المرأة لا تزور المقابر لأجل ما جاء من الوعيد في ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وزوارات القبور. هذا أقرب الأقوال إلى الصواب، وهو أبعد عن الاشتباه في والوقوع فيما يوجب اللعن، فالشأن خطير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فعل ذلك. وورود هذه الأحاديث في خطاب النساء يدل على أن ذلك خاص بهن، وأنهن مستثنيات من عموم قوله صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، لأنه لو كنا داخلات في ذلك لما كان اللعن مخصصا بالنساء، لأتى بصيغة تعم النساء والرجال كما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لما قال لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات، بل لقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائر القبور دون أن يذكر الزائرات، لأن الأصل في الأحكام أن تتوجه في الخطاب إلى الذكور والنساء تابعات، ولكن لما ذكر اللعنة في حق النساء دل ذلك على اختصاصهن به، وأن النهي الذي رفع في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أن ذلك النهي مخصوص، أن ذلك النسخ للنهي مخصوص بالرجال دون النساء. والواقع المشاهد أن مجيء النساء للقبور فتنة لهن وشر، وأنه إذا كان خروجها للصلوات وأماكن العبادة مما لا يرغب فيه، فكيف بخروجها إلى المقابر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المرأة أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وهذا يدل على الترغيب في أن لا تخرج إلى المجامع وإلى أماكن العبادة، فكيف بخروجها إلى المقابر؟ على كل حال أرجح الأقوال مما سمعنا القول بأن زيارة القبور للنساء محرمة وأنها موجبة للعن، والتذكر المأمول في تذكر الآخرة بالنسبة للمرأة لا يقتصر على هذه الصورة ولا على هذا الباب من أبواب الطاعة ومن أبواب التذكر، بل يكون ذلك في طرق كثيرة وأبواب عديدة يحصل بها الاعتبار والادكار والتذكر. هنا بيان للمقصود من زيارة القبور، وأن المقصود من زيارة القبور انتفاع الزائر بالعظة والعبرة ونفع المزور بالدعاء. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا جاءت إلى المقابر، قالت قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا يدل على أن المنتفع من الزيارة الجائي الزائر بالعبرة والعظة والادكار والاتعاظ، والمقبور على وجه العموم بالدعاء، وإذا كان يريد أن يخص مقبورا بعينه أو قبرا بعينه فيأتي إليه ويسلم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في ما رواه ما ذكره الحافظ ابن عبد البر في التمهيد من حديث أبي هريرة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يمر على قبر أحد يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا ما يشرع في المجيء إلى القبور. ما زاد على هذا من قصد القبور للعبادة، من قصد القبور للدعاء، من قصد القبور لتلاوة القرآن، من قصد القبور للصدقة والإحسان وما أشبه ذلك، كل هذا خارج يا إخواني عما كان عليه هدي سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للمؤمن أن يسد كل الطرق الموصلة إلى الخروج عن عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا حذر النبي وكرر التحذير وحذر وهو في السياق من فتنة القبور، كل ذلك لأجل أن يسد الأبواب المفضية إلى الخروج عن عبادة الله وحده لا شريك له. وأنتم تنظرون إلى تلك البلدان التي فيها الأضرحة وفيها المقامات وفيها البناية المساجد التي تبنى على القبور، كيف يسجد أولئك للقبور وكيف يطوفون حولها وكيف يتعبدون يقصدونها لطلب البركة ولقبول العبادات، وكل هذا من اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر من أن يتورط في شيء من ذلك، فإن الله تعالى حذر من ذلك واشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإذا كان هذا في قبور الأنبياء فكيف في قبور من دونهم من الصالحين، أو في قبور لا يعلم أصحابها صالحون أم لا، فإن كثيرا من المقامات وكثير من الأضرحة لا يعلم من فيها ولا يعلم صلاحه. وإذا كان الأنبياء وهم خيار خلق الله وهم سادة الخلق عليهم صلوات الله وسلامه عليهم على هذا النحو من أنه لا تتخذ قبورهم مساجد ولا يجوز اتخاذ قبورهم أوثانا تعبد من دون الله، فكيف بمن دونهم من الناس؟ لا شك أن الأمر يوجب الحذر، وفشو وانتشار وكثرة من يأتي إلى هذه الأضرحة أو هذه المقامات لا يعني صحة هذا الفعل. التزم ما جاء عن سيد الورى، عليك بالتزام ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد طهر الله ولله الحمد هذه البلاد المباركة، البلاد السعودية، منذ قرون متطاولة من هذه الأوثان وهذه الأضرحة التي تعبد من دون الله، فلا تبنى المساجد على القبور ولا تدخل القبور إلى المساجد، وليس ثمة مقامات ولا هناك أضرحة، وذلك من فضل الله على أهل الإسلام على وجه العموم، وعلى أهل الإسلام في هذه البلاد أدام الله عزها وصانها من الشر والفساد والفتنة والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه بعض المسائل المتصلة بهذا الباب، نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الردى والشر، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وشر، وأن يوفق ولاتنا وولاة المسلمين إلى ما فيه خير العباد والبلاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
لبعض الأماكن يتركون الميت ولا يدفنونه حتى يسلم عليه أقاربه، فما حكم ذلك؟
سلام الأقارب على الميت لا حرج فيه، فتقبيل الميت يجوز ممن يجوز له تقبيله من أم أو أب أو ولد أو زوجة. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء وكان قد خرج إلى أطراف المدينة، فجاء ودخل على حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سجي ببرد، فكشف عنه صلى الله عليه وسلم وقبله في جبينه صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا. فلما تحقق موته تحقق من موت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وقال تلك الخطبة العصماء: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكان من فعله رضي الله تعالى عنه تقبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مما يدل على جواز تقبيل الميت من أقاربه إذا أرادوا توديعه أو إلقاء النظرة عليه، فإن ذلك لا حرج فيه، وفيه تسكين لنفوس أهل الميت، فلا حرج في ذلك، فهو مباح جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأموات يتكلمون؟
لا، الأموات لا يتكلمون، مات انقطعت حياتهم الدنيوية وهم في حياة برزخية. الحياة البرزخية تختلف في أحكامها وأحوالها عن حياة الدنيا. الحياة الدنيا الحكم فيها على البدن في الأصل والروح تابع، والحياة البرزخية الحكم فيها على الروح والبدن تابع. أما الحياة الدار الآخرة بعد البعث والنشور، فيقترن كمال الحكم على الروح والبدن، هذا ما يتصل بأحكام هذه الدور الثلاثة. الدنيا الأحكام على الأبدان والأرواح تابعة، وفي البرزخ الأحكام على الأرواح، فما جاء من عذاب وما جاء من أحوال المقبور من إتيان الملائكة والسؤال كله على الروح، يعني ليس على البدن. فلا يقعد البدن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دفن ابن آدم جاءه ملكان فيجلسانه فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا كله على الروح، الأصل فيها أنه على الروح، والبدن تابع. قد ينال البدن شيء مما يكون في في القبور، لكن الأصل فيما يتعلق بالحياة البرزخية على الأرواح، كما أن الأصل فيما يتعلق بالدنيا على الأبدان والأرواح تابعة. أما في الآخرة فيكمل اقتران الروح بالبدن في التنعيم وفي العذاب، في النعيم وفي العذاب، فإنه يكتمل ذلك في الدار الآخرة، فيجد من لذة البدن ولذة الروح في الآخرة، من لذة نعيم البدن ولذة نعيم الروح في الآخرة ما لا يقتصر على واحد منهما، بل ينعم أهل الجنة في أرواحهم وأبدانهم. كذا فيما يتعلق بعذاب الآخرة يكتمل الألم في العذاب على الروح والبدن في الحياة الأخروية. نسأل الله أن يجعل مآلنا الجنة وأن يقينا وإياكم النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: عندي أبي لا يصلي، وكنت قد استعملت جميع الأساليب لدعوته، علما أنه أحيانا يسب الله، فماذا تنصحون؟
هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ترك الصلاة وسب الله هذه من الموبقات العظيمة التي توجب الهلاك لصاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. أوصيك بالصبر ومواصلة الدعوة له بإحسان، وأن تعمل بوصية الله عز وجل التي أوصى بها في قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإن المصاحبة بالمعروف للوالد ولو كان على هذه الحالة الرديئة هو من موجبات، هو مما فرضه الله تعالى، ويعقب صاحبه جميل العاقبة بحسن البلوغ لما يؤمل من صلاح والده. أوصيك بالصبر عليه والإحسان إليه وبيان خطورة الفعل، فإن من الإحسان إليه أن تبين خطورة ما هو فيه من ترك الصلاة وما هو فيه من سب الله عز وجل، فإن ذلك من المهلكات. ويمكن أن يتحين الإنسان الفرص ويتوخى السوانح في الزمان التي يحقق بها ما يريد من مناصحة والده وتنويع الأسلوب. وأنا أقول، يقول: استعملت كل الأساليب، ثمة أسلوب لا ينبغي أن تتركه في كل الأحوال، وهو إدامة الدعاء لوالدك بالهداية، أدم الدعاء له، فإن الدعاء مفتاح عظيم من مفاتيح إدراك المطالب، مع بقية الأسباب الأخرى من الإحسان إليه والمصاحبة بالمعروف، لعل الله أن يهديه وأن يشرح صدره. أما الهجر فإن الهجر لا يأتي بنتيجة في غالب الأحوال، لا سيما في هذا الزمان الذي يكون فيه الإنسان مستغنيا عن غيره فيما إذا هجر، فالهجران دواء، إذا نفع استعمل، وإذا لم ينفع فإنه لا يستعمل. والله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم إيش؟ فلا تطعهما، فالمعصية لا تستجب لها. طيب، وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أن عملهم أعظم عمل وهو محاولة إخراج الابن من الهدى إلى الضلال، محاولة إخراج الابن من الصراط المستقيم إلى مرادي السبيل وطرق الانحراف والضلال، فمع هذا يأمر الله تعالى بمصاحبتهما بالمعروف. هذه وصيتي لك، وأسأل الله أن يقر عينك بهداية والدك، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرينا في أنفسنا وأهلينا ووالدينا وذرياتنا ما يسرنا من صلاح وهدى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أهم الأسباب لاستجابة الدعاء؟
أعظم ما يحصل به إجابة الدعاء أن يحسن العبد الظن بربه، وأن يثق به جل في علاه، فحسن الظن بالله وكمال الثقة به من أعظم أسباب الإجابة، كما أنه يجب عليه أن يتجنب الاعتداء في الدعاء، فإن الاعتداء في الدعاء يمنع الإجابة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا الإنسان إثم أو قطيعة رحم أو اعتدى في دعائه فإن ذلك يمنع إجابة دعائه. فكن على وعي من هذين الأمرين، أحسن الظن بربك وثق به كما لا ثق. أحسن الظن بالله مداره على أن تملأ قلبك ثقة بالله أنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وأنه إذا منعك شيئا فإنه لا يمنعك لعجز ولا لبخل، فهو الغني الحميد جل في علاه. املأ قلبك ثقة بالله فإنه جل وعلا لا يتعاظم شيئا أعطاه، ما في شيء عظيم على رب العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد مسألته من هؤلاء الذين اجتمعوا في هذا الصعيد من الإنس والجن الأولين والآخرين ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان الله، فملكه عظيم جل في علاه وهو على كل شيء قدير. فاملأ قلبك وأنت تدعو بهذه المعاني وثق بالله أنه سيجيبك ولا تعتدي في الدعاء وأبشر بالإجابة. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن ذلك من موجبات إجابة الدعاء. ولا يمكن أن يوقن الإنسان بالإجابة إلا إذا أحسن الظن بالله وكملت ثقته به سبحانه وبحمده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل قتل أباه وتاب إلى الله،
أعوذ بالله،
فهل يقبل الله توبته؟
كل ذنب يتوب منه الإنسان فإن الله تعالى يقبل توبته، لكن فيما يتعلق بالقتل لا بد أن يسلم نفسه لأولياء الدم وهو عن طريق السلطان لأجل أن يقتص منه، فإن أسقط القصاص فإنه يجب في حقه ما ذكر الله عز وجل من الدية، فإن أسقط الدية فقتل العمد لا كفارة فيه، إنما ذكر الله تعالى الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد. أعوذ بالله، أسأل الله الهداية. أنا ما أدري هذا سؤال مخترع ولا حقيقة أن يقتل أباه، أسأل الله الهداية. صلى الله وسلم على نبينا محمد، نلقاكم المغرب إن شاء الله.